أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق خلافا لابن إدريس أنه في المورد الذي لا يكون المستأجر على حراسة العين لا يكون حينئذ ضامنا. نعم، إذا كان متعديا فالضمان بنقطة أن يده ليست يد، أن يده ليست يد مستأنف، وإنما يد عادية ويد خائنة فيه. ووصل بنا الحديث إلى أنه هل يكون تعارض فيما بين صحيحة حماد أو الحلبي مع رواية إسحاق بن عمار، أو أنه لا يكون هناك تعارض؟ واتضح أنه لا، ما في تعارض، إنه نسبة العموم والخصوص المطلق. لو تمت رواية إسحاق بن عمار والحال أنها غير تامت السند كما تقدم معنا بالنسبة لغياث بن كلوب، فبالتالي إذا سوف تجرى صناعة الإطلاق والتقييد وليس حينئذ التعارض، حتى يرجع إلى العمومات الفوقانية التي هي الأمين لا يضمن فيها الحين. ثم بقي في هذا المورد قلنا أمران. الأمر الأول ما ذكره السيد الأستاذ أن نقطة الرجوع للعموم الفوقاني هنا غير تام، وذلك لأن النسبة بين تلك العمومات الفوقانية وبين عموم مفهوم التعليل من فقه التعليل، التعليل أنه أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب، واضح بالمفهوم أنه لو أخذ الجعل، هذا التعليل، مفهوم هذا التعليل أنه لو أخذ الأجرة على الثياب بأن كان مستأجرا لحفظ الثياب علاوة على الحمام أيضا لكان ضامنا لتلك الثياب مطلقا، سواء كان سرقتها بتفريط أو لم يكن بتفريط فيها، إن فرط في الحفظ أو لم يفرط مطلقا هذه أنه. أما روايات الأمين لا يضمن مخصوصة فقط وفقط بصورة عدم التفريط في الحفظ. فيقول السيد الأستاذ حفظه الله بأن النسبة بينهما ليست نسبة العموم والخصوص المطلق، يعني بين عموم التعليل وبين العمومات الفوقانية مش عموم خصوص مطلق، وإنما العموم الوجهي في البحث. إذا كان العموم الوجهي فبدوري هذه الرواية وهي رواية إسحاق بن عمار بحسب عموم التعليل في البيت، هذه إذا سوف تكون معارضة لتلك العمومات كما أنها معارضة لصحيحة حماد وصحيحة الحلبي في البيت. يعني كما أنه يكون هنالك تلك النقطة أيضا هذه النقطة سوف تكون تامة في العين. لو بنينا على نقطة التعارض التي زعمها كل من المحقق صاحب الجواهر والسيد الخوئي، هذا اللي بدنا نبني عليه في أمره، والنقطة فيها واضحة. صح عمومات الأمين لا يضمن مش مخصوصة بالإيجار، تشمل غير الإيجار، ولكن هذه الآية حينئذ مخصوصة في باب الإيجار، ولكنها تشمل الإتلاف والتضمين في صورة ما لو كان التلف مع التعدي والتفريط، وفي صورة ما لو كان التلف من دون تعدي وتفريط فيها. أما تلك فقط مخصوصة بصورة ما لو لم يكن هنالك تعدي وتفريط. ليش؟ لأن عمومات الأمين لا يضمن أثبتت أو نفت الضمان عن الأمين، ولا يكون أمينا إلا فيما لو لم يكن مفرطا في الحفظ، بحيث إذا كان مفرطا في الحفظ فحينئذ سوف يضمن فيه الحفظ. فالنسبة للعموم الوجهي، وبالتالي إذا كانت نسبة للعموم الوجهي سوف لا يكون هنالك عموم فوقاني، لا يكون هنالك مرجع فيه. هذا الكلام الأول الذي أفاده السيد الأستاذ. هذا الكلام كلام متين وتام في محله، وذلك أن الطعام كما أسلفنا هو من عالم الرتب. يعني شو اللي بينجي العموم الفوقاني عن الدخول في حلبة المعارضة مع الخاصين اللذين النسبة بينهما نسبة العموم الوجهية في الدنيا. كما لو كان في عندنا عموم فوقاني مثلا أكرم الإنسان فيها، وعندنا خاصة إن أحدهما حينئذ يحرم إكرام، فلنفترض مثلا الفلاح، والآخر يوجب إكرام الفلاح، كانت النسبة بينهما التلاعب، أو لا كانت النسبة بينهما العموم الوجهي في البيت، بس كلاهما خاص في البيت. أحد الخاصين موافق حينئذ لذلك العموم فوق المنهي، والآخر حينئذ مخالف له. مر معكم أنه لا نرتكب صناعة الإطلاق والتقييد ابتداء فيما بين ذلك الخاص المخالف للعموم فوق المنهي مع العام، وإنما نلحظ النسبة ابتداء فيما بين الخاصين، فإذا كانا متعارضين والتعارض مستقر يتعارضوا ويتساقطوا، وتصل النوبة إلى العموم الفوقاني بأي نقطة؟ بنقطة مضت معكم أن التعارض هو من عالم الرطب، ومعنى أنه من عالم الرطب في حلبة أو فقول في رتبة الخاصين لا موطئ قدم للعام فيه. يعني كيف مثلا في رتبة الأظهر والظاهر ما إلوش شيء اسمه مثلا، أيضا في رتبة الخاص العام إذن لا مدخلية له، سواء كان تقدم الخاص على العام بنقطة الأظهرية أو تقدم الخاص على العام بنقطة الأطبيقية دائرة، باعتبار أنه هذا المضمون أخص من ذاك المضمون، فيجعل عند العرف قرينة على ما شرح المقصود حينئذ من ذلك العام في البحث. على كل حال إذا كان لدينا خاصان فالتعارض أو النسبة تلحظ فيما بين الخاصين ابتداء، ولا ندخل ولا نقحب في حسابنا حينئذ العام في البحث. بعد التعارض والتساقط نلجأ حينئذ لذلك العام الفوقاني. فالسيدة أين إذا كان حينئذ ذاك عام فوقاني هو بخاصين، أما لا إذا كان أحد الخاصين في البين لبينية النسبة العموم الوجهي، أحد الخاصين كانت نسبته مع ذلك العام حينئذ هي نسبة العموم الوجهي حينئذ في البين، يعني كان خاص بالنسبة لذلك العام في البين، فساعتها ذلك العام سوف لا يكون مرجعا فوقانيا في البين، وإنما سوف يدخل العام في حلبة المعارضة مع ذلك الخاص اللي نسبته إلى ذلك العام نسبة العموم الوجهي في البين. ومقامنا من القبل، لأن مفهوم التعليل كما أوضح السيد الأستاذ، مفهوم التعليل صح مخصوص بباب الإيجار، وهذه جهة الأخصية بالنسبة لمفهوم التعليل، بس هو أعم من ناحية أن الضمان سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط في الحفظ. ليش؟ لما بيقول لأنه أخذ الجعلة على الحمام ولم يأخذ على الثياب، بحيث لو أخذ الجعل والأجر على الثياب لكان ضامن مطلق، سواء مع التفريط التعدي في الحفظ أو من دون التفريط التعدي في الحفظ في البحث. أما بالنسبة حينئذ لعمومات الأمين لا يضمن، صح هي مش مخصوصة بباب الإجارة، تشمل الإجارة وغير الإجارة، بس هي مخصوصة فقط بخصوص من كان مستأمنا على المال، من كانت يده يد أمينة، وهذا لا يصدق إلا في صورة ما لو لم يفرط في الحفظ، لا تشمل صورة التعدي في البحث. فالنسبة حينئذ سوف تكون نسبة العموم الوجهي، وإذا ما كانت نسبة العموم الوجهي فسوف لا يستطيع أن يكون مرجعا فوقانيا، لأنه يكون مرجع فوقاني إذا كانت رتبته إلى المتعارضين رتبة حينئذ متأخرة، يعني ليس في رتبة الخاص، يعني مثل رتبة عام لخاص، أما إذا كان خاص مع أحد المتعارضين قد يدخل معه في حلقة المعارضة، وساعتها تكون المعارضة ثلاثية الأطراف لو بنين على أن النسبة بين رواية الحلبي ورواية إسحاق بن عمار، يعني عموم التعليل في رواية إسحاق بن عمار، هي نسبة حينئذ التعارض، يعني نسبة العموم الوجهي في البين أو التباين. وأما إذا قلنا لا أن نسبة العموم والخصوص المطلق كما هو الصحيح، ونبه على ذلك المحقق الأصفهاني في إجارته، فحينئذ يكون الأمر ليس كذلك، بل نجري صناعة الإطلاق والتقييد، فنقيد تلك عموم التعليل الذي حينئذ أثبت الضمان مطلقا سواء مع التفريط في الحفظ أو من دون التفريط في الحفظ، بدنا نقيده بخصوص صورة التفريط في الحفظ، فاعتبر يكون في ضمان. وأما إذا ما كان في تفريط في الحفظ يؤخذ حينئذ برواية الحلبي التي قالت في أجير أقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن في الحفظ، خلاص ما فيش، يعني باعتبار الوصف أنه مؤتمن الوصف أنه أمين ولم يفرط في الحفظ، فلذا حينئذ لا يضمن فيه. هذا كلام مزيد ومتين في البين وما في عليه أي تعليق. هذا حاصل التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قال السيد الأستاذ حفظه الله أنه فينا سعة نستعيض عن العموم الفوقاني باستصحاب عدم الضمان. هذا الاستصحاب بوصفه عدما نعطيه يعني كان هذا المكلف وما كانش غمت ضامن في البين فالإذن بمتاع الغيب. والآن بعد التلف يشك بأنه في ضمان ولا لا فنستصحب حينئذ عدم الضمان. ثم عقب بها العبارة لو بنينا على جيران الاستصحاب في الشبهات الحكمية ومقطع الصدر. هذا الكلام الذي أفاده السيد الأستاذ أولا إشارة يعني بس إلفات وهو أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية يعني هذا تعريض بالسيد الخوئي الذي لا يرجع الاستصحاب في الشبهات الحكمية. السيد الخوئي يأتي معكم في الاستصحاب في غير ذلك. عند الاستصحاب لا يجي في الشبهات الحكمية الإلزامية بالخصوص، وأما الشبهات الحكمية غير الإلزامية مثل الترخيصية واستحباب وكراهة أو لا الشبهات الحكمية الوضعية مش الحكمية الإلزامية، إما الحكمية غير الإلزامية أو الحكمية الوضعية في البين التكليفية أو الوضعية في البين. واضح أنه يجي عند الأصحاب ولا يكون مثل هذا الأصحاب مبتلى بالأصحاب عدم جعل الزائد كما هو محرم في محله ويأتي من ذلك. فإن كان مقصود السيد الأستاذ التعريف بالسيد الخوئي، السيد الخوئي يرجع للأصحاب هنا في الشبهات الحكمية. ليش؟ لأنه هون في شبهة حكمية بحكم وضعي مش بحكم تكليفي إلزامي في البين، وهو إنما منع. نعم على ما يأتي معكم الفكرة تطورت إلى مرحلتين، أولا كان لا يرجع أصحاب الشبهات الحكمية كلية، بعدين لا الشبهات الحكمية اللزومية الإلزامية من حرمة ووجوب، وأما غير ذلك لا الأصحاب فيها يجري ولا يتم الأصحاب عدم جعل الزائل إن كان منظور سلخو ذلك. هذه واضح. النقطة الأخرى وهو أن الأصحاب هنا يجري أو أنه لا يجري فيها. الصحيح أن الأصحاب لا يجري، وذلك لأن عدم الضمان كان من باب العدم صح عدم نعطي بس من باب عدم المقتضي للضمان. ليش؟ لأنه أي متى بدنا نحكي بالضمان؟ نحكي بالضمان إذا صار في تلف، أما قبل التلف في البيت فواضح صح ما في عندنا ضمان، بس عدم الضمان من باب عدم الموضوع أو فقل عدم المقتضي للضمان في البيت اللي هو عدم التلف، لأن نسبة التلف إلى الضمان يعني نسبة المقتضي إلى مقتضاه في البين أو تقول نسبة الموضوع إلى ما يعرضه من عارض محمول في البين. الحكم بالضمان موضوعه التلف، لو لم يكن هنالك تلف صدر منه فحينئذ الضمان لا بيقدم ولا بيأخر في البين، وبالتالي سوف تكون حيثية التلف حيثية التلف بالنسبة للحكم بالضمان أشبه بالحيثية التقليدية، يعني على تقدير دخلتها أو تقدير وجودها سوف تكون بمثابة حيثية التقليدية. هذا شو بيعني؟ يعني في المقام أنه سوف لا يكون هناك وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فيها. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن عدم الضمان اللي كان متيقن غير عدم الضمان بدنا نثبته، ذاك عدم الضمان من باب عدم الملاك للضمان وعدم المقتضي اللي هو عدم التلف، والآن بدنا نحن نثبت عدم الضمان مع ثبوت التلف حينئذ في الأول. نظير ما مر معكم وقت اللي كنت في بحث البراء، وقت اللي بده يستصحب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ في البين، وهناك بيجري مثل هذا الاصحاب ولا لا، وانه حيثيه البلوغ حيثيه تقييديه بالنسبه للتكليف، لان ذاك عدم التكليف او البراء او التامين الثابت قبل البلوغ من باب عدم المقتضي مش بين هلا لا 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 رجله والى اخره. فحينئذ البراء الذي نثبتها هون مع وجود مقتضي التكليف، اما تلك البراءه كانت مع عدم مقتضي التكليف، حينئذ هو فرق فيما بين المطلبين. ومقامنا ايضا شبيه بذلك الموطن، وهو انه انما تجري اصحاب عدم الضمان فيما لو كان المتيقن من سنخ المشكوك او تقول المشكوك من سنخ ذلك المتيقن، في حين ان المتيقن هو عدم الضمان لانه ما في مقتضي للضمان لانه ما في تلف اصلا فيه. اما هنا لا ثبت التلف ولكن يشك بان هذا التلف موجب للتضمين لو اخذنا بعموم التعليل، او لا يكون موجبا للتضمين لو اخذنا بصحيحه الحلبي او حماد في البيان. هذه النقطه اللي بدنا نلفت النظر لها في البيان. فحيثيه التلف حيثيه تقليديه على تقدير دخلتها توجب تعدد حينئذ الموضوع. هذا تمام المطلب الثاني او التنبيه الثاني المربوط بمطلب. انتهينا من الشق الاول من الفتوى، وهو ان الصحيح انه لو استؤجر على حفظ المتاع فتلك ذلك المتاع مع التعدي والتفريط بيضمن، من دون التعدي والتفريط في الحفظ لا يضمن في البين، استنادا الى القاعده واستنادا الى صحيحه الحلبي او صحيحه حماد في البين. واما بالنسبه لروايه اسحاق بن عمار ومدري شو الى اخره، قلنا اولا هي غير تامه السند، ثانيا لو تم حينئذ سندها هي اعم مطلقا من صحيحه حماد، يخصص بها نسبه العموم الوجهي حتى يصار الى تلك العمومات الفوقانيه. ثم لو كانت نسبه العموم الوجهي ايضا عموم التعليل نسبته مع العمومات الفوقانية هي نسبة العموم الوجهي، يعني بيكون داخل في حلقة المعارضة ولا يكون خارجا، حتى نقول بأن التعارض من عالم الرتب يلجأ إليه بعد سقوط الخاصين بالتعارض في أبعد. لا ليس الأمر كذلك، بل هو داخل في حلبة المعارضة، وسوف تكون المعارضة ثلاثية الأطراف. لو بنينا على أن النسبة بين عموم التعليل في رواية إسحاق بن عمار اللي عبروا عنها بالموثقة وبين رواية الحلبي أو حماد كانت هي نسبة التباين أو العموم، يعني كان في التعارض ولم تكن نسبة العموم الخصوص المطلق في المعنى. هذا تمام ما يرتبط بالشق الأول من الفتوى. وأما الشق الثاني من الفتوى وهو هلا دفعنا المتاع في البينة لأنه سرق مثلا المتاع، فثبتنا مثلا أنه فرط في الحفظ فبالتالي دفع له حينئذ، مثلا غلب عليه النوم كما افاد الماتن، افترضنا ان غلبة النوم تعد من التقصير في الحمل، فدفع له قيمة المتاع لو كان قيميا او المثل لو كان مثليا في الفضل. هلا اجل قال له انا اعطيت لك حد للمتاع وحرست لك اياه، بدي شو اجرة المسمى، شو بدك اجرة المسمى مدري شو، هل حينئذ يكون ذلك ثابتا في البين او انه لا يكون ثابتا؟ الماتن قدس سره فصل بين صورتين، الصورة الأولى أن يكون مستأجر لأن يقعد على المتاع، يعني لأن يحرس المتاع في البحر، ومرة أخرى لا، استأجر لحفظ المتاع في البحر، مرة لحراسة المتاع وأخرى لحفظ المتاع. على التقدير الثاني اذا استؤجر لحفظ المتاع المتعلق ما حققوش في البحث، وبالتالي مع عدم تحقيق المتعلق سوف تنفسخ الاجاره، واذا ما انفسخت الاجاره فما في عندنا اجاره لحتى بموجبها يستحق الاجره المسماه، حتى يستحق الاجير على المستاجر الاجره المسماه في البحث. واجره المثل ما لم ياتي حينئذ بعمل محترم، لانه العمل اللي اقضى معه كتفته هذه كثير بتفيدكم، وبعدين اذا اشتغلتوا بمجلية محاكمة ايضا فيكم، هو اقدم عمله محترم، بس اي العمل اللي كان محترما؟ هو كل عمل للانسان المسلم محترم، بس هو اللي احترم ذلك العمل وقدر له بقيمة معينة هو عمل الحفظ في قلبه. اي عمل اخر غير الحفظ من حراسة من كذا من مدري شو، اصلا هو لم يحترم ذلك العمل، وانما خصوص ما يصطلح عليه بالحفظ. وهو هنا حسب الفرض لم يحفظ من ذلك المد انه ضاع او تلف او لا ما مش لا لا ما رح يجي انه مساله الاستحفاظ هاي رح تيجي ان شاء الله مبينه، في عندك استحفاظ وفي حفظ، الحفظ انه ما تضيعش، الحفظ انه ما تضيع، انه ما ينسرقش الى اخره، اذا ما تهمش الحفظ بمجموع الوقت مش الحفظ يعني بهالوقت المعين، او الحفظ ملحوظ في النتيجه يعني محفوظيه ذلك المال في ان كان مستاجرا على ذلك، واضح انه لم يحقق متعلق الاجاره، فبالتالي حينئذ انفسخت الاجاره. واستحقاق اجره المثل متفرع على عفوا اجره المسمى متفرع على ثبوت الإجارة وصحة الإجارة، وإذا ما انفسخت الإجارة لعدم تحقق متعلقها فحينئذٍ سوف لا يكون هنالك ما يقتضي ثبوت واستقرار أجرة المسمى في ذمة المستأجر للأجير في أمره. وأما أجرة المثل، أجرة المثل فرع أنه لم يقدم على التبرع، إن قلت أقدم على المجانية في البيت، عفوا اقدم على وجه الضمان ولم يقدم على المجانيه فيه البت، ليش؟ لانه هو اشترط اجره المسمى، الاجره مفروغ عنها ولكن سماها بمقدار معين، فهو قد احترم عمله. نقول ما احترمه من عمله خصوص حفظ مال الغير، واما اي شيء اخر حراسي ومدري شو والى اخره وممنوع الطائر يمرق من حد منا او المدري شو يرف من كل ذلك ما لهش اي قيمه، لانه اقدم على التبرع الا بخصوص حينئذ حفظ تلك العين في العين، والحال انه لم يحفظ، لم يحفظها ولو بلحاظ النتيجه وال مش مشكلة مش مشكلة، بس ما هو بالعقد بالعقد يعني قال له اني يعني كانه هيك عم بيقول له انا هيدي الحراسة، هي الحراسة يعني ما بدي اياها، متفقين على انه هيدي الحراسة كحراسة ما بدي اياها، يعني لو حرست لي اياها وضاعت العين او سرقت العين انا شو بدي؟ انا انما بذلت الاجرة مش للحراسة كحراسة وانما لحفظ العين في قلبك، يعني الحراسة لو جيت تحرست لي اياها سنة وضاعت العين انا هي الحراسه بديش اياها، وبالتالي لا ابذل الاجره بايذاء حراسه العين وانما بايذاء حفظ العين فيها. اذا ليش؟ هذا اذا كان شو؟ حفظ، اذا كان حفظ العين واضح هو متعلق ومصب الاجاره يعني ومورد الاجاره. يعني كان الاجره قد بذلت بايذاء حفظ العين، واما اذا كانت الاجره قد بذلت مش بايذاء حفظ العين. وإنما بإزاء حراسة مثلا تلك العين والجلوس عند تلك العين في قلبه، وكان الغرض والداعي هو حينئذ الحفظ. ليش عم تعطيه الأجرة حتى يحفظ لك إياها؟ لغرض الحفظ. فكان الحفظ مو متعلق الإجارة وإنما داعي، وفرق بين أن يكون هو مورد إجارة وأن يكون هو الغرض من تلك الإجارة. هون هو غاية ما يستلزم تخلف الداعي. إذا تخلف الداعي فحينئذ ما فيش أي مشكلة، تبقى الإجارة صحيحة، مش انها تنفسخ الاجاره بمجرد تخلف الداعي، وبالتالي يثبت اجره المسمى للاجير في ذمه المستاجرين فيها اللي هو صاحب المتاع الذي قد سرق فيها. هذا اللي افاده الماتي بالنتيجه، هذا ينبغي التفصيل فيه بين صورتين. مره بتكون سرقت العين مباشره. يعني من هون استاجر وراح جعب حاله جيبا بدل حتى يحرس العين، اجى لقاها طارق تلك العين، واضح. مرة أخرى لا، بعد ما يعني مضت استأجره لشهر ليحفظ تلك العين، وقعد هو بعد ما شو اسمه يعني بنهاية الشهر أو يعني صار مشرف على تتميم حينئذ متعلق أو مصب الإجارة كلا أو بعضا في البيت، سرق حينئذ ذلك المتاع في البيت. في الصورة الأولى إذا سرق المتاع ابتداء هون قطع ما يستحق أجرة المسمى ولا شيء، ليش؟ لأنه وإلى أمثلة كثيرة مرت معنا في المسألة 12 و13 من الفصول السابقة في البيت. لو مثلا استأجره ل مثلا يخيط له ثوب ثم جاء لص وسرق الثوب في البيت، أنت انفسخت حينئذ الإيجار. استأجره لحفظ متاع فجاء اللص وسرق ذلك المتاع قبل أن يقوم بالحراسة في العين، قبل أن يتسلمه أو قبل أن يجلس عند المحاسب. قد يكون المتاع منقولا وقد يكون ثابت، وإذا كان منقولا هو مرات قد يكون عنده نقله صعب جدا في البيت، مرات أخرى لا يأتي به عنده مثل نقود معينة حراستها بتكون بنقلها إليه، أما لا شيء له حجم كبير ووزن ثقيل جدا في البين هو بيظهر له عنده في مقام الحراسة. ابتداء قبل أن يشرع بعمل الحراسة ويأتي بمصب متعلق الإجارة سرق في البين، هم قطع في الذي تنفسخ الإجارة ولا يسقط له أجرة المصب. وأما إذا كان لا بعد الإتيان بالعمل كلا أو بعضا في البين فهم إذا لا سوف تبقى الإجارة صحيحة ويسقط له من الأجرة بمقدار ما استوفى المستأجر من الأجير من منفعة حينئذ ذلك العمل، أعني الحراسة فيه. هنا لابد حينئذ من إلفات النظر إلى نقطة، وهي أن الاستئجار لنفس الحفظ كحفظ، لا سيما نفس الحفظ ابتداء مش مقدور في البحث، وإنما المقدور له الحراسة. الحفظ كحفظ يعني كأنه تكون أشبه من النتيجة، يعني محفوظية العين وبقاء العين لا سيما اذا كان الغاصب انسان ارادته وقدرته اقوى من قدره حينئذ ذلك الحارس في البان، يعني عنده قدره على الحراسه، بس القدره على الحفظ يعني النتيجه التي تلي الحراسه هذه حينئذ ليس عرفيا ان يستاجر حينئذ تلك النتيجه، وان عبر بحسب الألسنة المتداولة أنه استأجر لحفظ العين، هو بحسب حقيقة لا، استأجره لحراسة حينئذ تلك العين في العين، مثل اليوم الإيجار بيستأجر هودي شو اسمه لحتى يحفظوه، يحفظوه بأي معنى أنه يحصوا النتيجة؟ لا، لحتى يحرصوا، بتطلع له بيطلع له في انفجار، لا هودي حراستهم تنفع ولا أي شيء آخر، أو مثلا بيجي ملك الموت إذا المنية أنشبت أبصارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فبالتالي حينئذ هودي بيقوموا بعملية الحراسة في البنين، واضح هو. أما قصة الحفظ هذا أمر غير مقدور أو أمر خارج اختياريتهم في البنين، فمصب الإجارة عرفا بده يكون على الحراسة مش على حينئذ المحفوظية وعلى هذه النتيجة، كما نبه على ذلك جملة من الأعلام منهم السيد برجودي رحمة الله عليه في تعليقاته على المتن على ما سوف يأتي إن شاء الله. وبه تمت هذه المسألة 15. بقي لدينا المسألة 16 اللي هي نفس المسألة 15 بس بثوب آخر، وهو دخل إلى الحمام ليقضي شو اسمه ليتحمم ويغتسل لينظف حاله إلى آخره، ووضع المتاع في الحمام، سرق حينئذ ذلك المتاع، هل يكون ضامنا صاحب الحمام أو لا يكون ضامنا؟ هذه المسألة اللي حينئذ استعرضها الماتن، وبه يتم الفصل هذا الفصل، وندخل بعدها في فصل جديد، يعني هذا الفصل هو حول لزوم الإجارة والأخرين، نأتي بعدها في فصل جديد إن شاء الله. الحمد لله.